أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا البحث إلى قوة الوهم، والمقصود بقوة الوهم قوة إدراكية خاصة تتعلق بالمعاني الجزئية إدراكا لا حفظا. وتوضيح هذا الكلام أن الماتن دخل إلى مبحث القوى الإدراكية من خلال تقسيم المدركات، فقال مدركنا إما معان أو صور، والأول الكلي والجزئي سبر. وقد بسطنا الكلام في الفرق بين المعنى والصورة، ونذكرها هنا المراد بالمعنى اختصارا، وهو عبارة عن ما لا يكون من شأنه تعلق الحواس الظاهرة به. فالمدركات التي ليس من شأنها أن يتعلق بها الحواس هي المسمات بالمعاني، وهذه المعاني إما جزئية لا يمكن فرض صدقها على كثيرين، وإما كلية. فإذا كانت جزئية فإدراكها يكون بالوهم، وإذا كانت كلية فإدراكها يكون بالعقل. فالوهم هو القوة التي تتكفل بإدراك المعاني الجزئية، جزاكم الله خير. ومثال المعنى الجزئي عداوة الذئب وفوقية هذا الكتاب وتحتية هذا الجسم وصداقة زيد ومودة عمرو وحنان الأب وعطف الأم وأمثال ذلك من المعاني المضافة إلى الموارد الجزئية. وفي هذه القوة ثلاثة احتمالات، بل ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المعروف بينهم أن القوة المسماة بالوهم بعد الفراغ عن أصل وجودها، إذ لا شك في وجود شيء يقوم بوظيفة الوهم، هذه القوة مغايرة لقوة الحس المشترك وقوة الخيال وقوة العقل، وهذا هو المعروف بينهم أن الوهم في مقابل الحس وفي مقابل الخيال وفي مقابل العقل. لذلك يقسم بعضهم المدركات هذا التقسيم الرباعي، فيقول المدرك إما حسي وإما خيالي وإما وهمي وإما عقلي. نعم، للشيخ الرئيس في كتاب الإشارات ما يظهر منه أن التقسيم ثلاثي، فهو إما حسي وإما خيالي وإما عقلي. وربما يقال حينئذ أن هذه العبارة تستلزم إدراج الوهم تحت الحس والخيال، لأنه يكون مغايرا ومباينا لهما. القول الثاني هو الذي أصر عليه صدر المتألهين قدس الله نفسه. قال صدر المتألهين أنه لا مغايرة بين قوة الوهم وبين قوة العقل،
كما لا مغايرة بين المدرك الوهمي والمدرك العقلي، فقوة الوهم هي عين قوة العقل، وإنما الاختلاف بينهما أن العقل إذا لوحظ مضافا إلى قوة الخيال سمي وهما، وإذا لم يؤخذ مع هذه الإضافة سمي عقلا. والأخذ هنا طبعا ليس جزافيا، وإنما هو عبارة عن تعدد مراتب هذه القوة، ففيه مرتبة يكون فيها عقلا، وفي مرتبة أخرى يكون فيها وهما. قال صدر المتألهين قدس الله نفسه أن المدرك الصادق على الخارج إما أن يكون صدقه على ما في الخارج كصدق الصورة على ذي الصورة، كصدق الحيوانية على زيد والبياض عليه وكونه ابن عمرو وكونه إلى جانب الجدار وما إلى ذلك، هذه المعاني والمدركات صادقة على زيد، ولكن صدقها على زيد لأن وجود زيد وجود لها باعتبار أن منشأ انتزاعها موجود بوجود زيد. فنحن عندما ننتزع من زيد صورة اللوم، فمصحح هذا الانتزاع أن وجود زيد ليس وجود زيد فقط، بل هو وجود زيد ووجود للون، ووجود اللون مع وجود زيد هو بنحو ما يسمى عندهم بالانضمام، بمعنى أن اللون مثلا يكون له وجود مغاير لوجود زيد بنحو متحد معه بنحو آخر. مثل هذا المعنى يسمى صورة، مثل هذا المعنى يسمى صورة، أي أن للمدرك شيئا في الخارج ينطبق عليه المدرك يتعلق به الحس الظاهر. وتارة يكون المدرك صادقا على ما في الخارج لكن لا بهذا النحو، بمعنى أنه إذا لاحظنا الخارج لا نجد فيه إلا الذات، فلا يوجد مع زيد شيء يسمى تحتية ويسمى فوقية ويسمى معية ويسمى اجتماعا ويسمى افتراقا ويسمى وصولا وهكذا سائر الأمور المشابهة. هذه المعاني لا وجود لها مستقلا في الخارج، لا يوجد لها ما بإزاء، بل هي موجودة بوجود زيد على نحو وجود المعاني الانتزاعية، بمعنى أنها تنتزع من وجود زيد في الخارج. مثل هذه المعاني تسمى معاني عقلية، فإن أخذت مضافة إلى منشأ انتزاعها أو إلى ما يشابهه كانت معاني جزئية، وهذا من قبيل معنى الفوقية المضافة إلى هذا الكتاب، فإن الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، بل الذي يوجد في الخارج ما هو فوق، أما الفوقية فلا يوجد لها وجود مستقل. فتارة نلاحظ الفوقية مضافة إلى الكتاب، وتارة نلاحظ ذات المعنى مع تجريده عن الإضافة، فإن جردناه عن الإضافة كان ذلك المعنى عقليا صرفا يتولى إدراكه العقل، وإن أضفناه إلى مورده الجزئي كان ذلك معنى وهميا. فالحيوان كالإنسان يدرك الفوقية لكن يدرك الفوقية الجزئية، والإنسان يمتاز عنه بإدراك الفوقية المجرد عن الموارد الجزئية المعينة. فذهب صدر المتألهين إلى أن الاختلاف بين عقلي والوهم اختلاف اعتباري بهذا المعنى، بمعنى أن اختلاف القوة الوهمية عن القوة العقلية إنما هو باعتبار ظهور الإدراك العقلي في مرتبة الخيال، بمعنى أنه إدراك عقلي خاص بهذه المرتبة. الخيال والحس إنما تعلقان بالصور، ولكن مع الصور معان عقلية كالفوقية والتحتية وأمثال ذلك. هذه المعاني لا يدركها إلا العقل، لكن يدركها العقل في هذه المرتبة. فللحيوان إدراك عقلي بهذه المرتبة، هذا الإدراك الخاص يسمى وهما. فلا يمكن أن ينفى عن الحيوان هذا الإدراك، إذ الحيوان كما يدرك ذات الطريق يدرك أيضا معنى آخر، وهو أنه إذا رجع من الطريق وصل إلى مبتدأ حركته، هو يدرك هذا المعنى، ولكن هذا ليس إدراكا لمعنى كلي، هذا إدراك للمعنى الجزئي أن هذا الطريق يؤدي. فاتصاف هذا الطريق بأنه يؤدي ليس صورة حتى يتعلق الحس بها، وإنما هو معنى أشد تجريدا من الصورة. هذا المعنى إنما يدركه الوهم. هذا ما ذهب إليه صدر المتألهين. فقال صدر المتألهين أن العقل وهم مجرد والوهم عقل مقيد. العقل وهم متعال مترق، والوهم عقل متنزل. وهذا المبنى سبق صدر المتألهين إليه أهل التصوف والعرفان، فقال بعضهم أن في الحيوان قوة إذا زادها الله نورا أصبحت عقلا، إذا تنور وهم الحيوان أصبح ذلك الوهم عقلا. وبهذا يتبين أن العقل ليس عبارة عن القوة التي تتخيل الأباطيل، لأن شأن العقل قريب من شأن العقل في أنه يتولى الإدراك للمعاني، والاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد. بلى، تقيد الوهم مع كون هذا الوهم نسبته إلى سائر القوى كنسبة العقل إلى سائر القوى يوجب إطلاق عنان القوة المتخيلة من جهة، ويوجب تقيد إطلاق قوة العقل في بعض الموارد من جهة أخرى. فإذا أنكر الإنسان مثلا، إذا وجدنا إنسانا ينكر وجود أمر مجرد يكون وراء الخلأ والملأ ويكون وراء العالم المحسوس، فهذا الإنكار منشأه الوهم. وسر ذلك أن إنكار هذا يستند إلى شدة أنسه بالمعاني المقيدة، وعدم سماح الوهم له بأن يكسر هذه القيود. فسلطان العقل الوهمي على قواه شديد، وهذا يرجع إلى عدم ترقي الإنسان عن درجة الحيوانية. إذا ظل الإنسان حبيس درجة الحيوانية كان سلطان الوهم عليه شديدا، فلا يستطيع أن يدرك بسرعة أو بسهولة وجود أمر عقلي مجرد فوق الزمان وفوق المكان، لا خلأ ولا ملأ، هذا أمر ينكره الوهم. هذا من أثار الوهم. لكن ليس الوهم هو الذي يسمى في اللغة توهمت شيئا، ربما يكون هذا التوهم في اللغة محمولا على موارد تصرف قوة الخيال أو قوة الحس الخاطئ، زين؟ فما يتوهمه الإنسان من حركة الجسم بجانبه، يعني من وجود حياة في هذا، إنما ينشأ من عبث القوى الخيالية والحسية. نعم، للوهم رابط بهاتين القوتين بلا شك. هذا احتمال ثان وقول ثان لصدر المتألهين. لا، هذا يعني هذا اصطلاح خاص يراد به مثلا إطلاق القوة المتخيلة التي تتولى التركيب والتحليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، لوقوعها تحت سلطان الوهم يقال أنها واهمة. طبعا التسمية أيضا واضحة، إذ المفروض أن عبث القوة المتخيلة إنما كان من جهة تسلط الوهم عليها، لذلك يقال عن الإنسان أنه يتوهم، لا أنه فعلا يعمل قوة الوهم بهذا النحو. قوة الوهم عملها التصرف في القوة المتخيلة. الاحتمال الثالث احتمال أبداه السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى، وهو أن قوة الوهم مع ما يتبعها ليست غريبة عن قوة الحس والخيال، فلا نحتاج وراء الحس والخيال إلى قوة أخرى تسمى وهما، وله في ذلك بيان يرتبط بالمناقشة في الاستدلال على وجود قوة الوهم والحافظة كما سيأتي. على كل حال، هذه أقوال ثلاثة ذهب إلى كل منها قائل، ومبنى الكتاب على ما ذهب إليه المشهور، ومن أن الوهم قوة مغايرة لقوة الحس وقوة العقل. هذا الوهم كما قلنا يتولى إدراك المعنى الجزئي، ثم للوهم قوة حافظة لمدركاته، تسمى تلك القوة الحافظة، ووظيفتها شبيهة بوظيفة الخيال بالنسبة إلى الحس. فكما أن الحس يدرك الصورة والخيال يحفظ تلك الصورة، كذلك الوهم يدرك المعنى الجزئي والحافظة تحفظ المعنى الجزئي. فهذه قوى أربعة: الحس وخزانته الخيال، والوهم وخزانته الحافظة. ثم توجد عندنا قوة خامسة، وهي القوة التي تتولى الاستفادة من المدركات المحفوظة في الخزائن، فتتولى تجزئتها وتركيبها، إما بحق أو بباطل، فتركب رأس زيد على جسم عامر، وعداوة زيد على عامر، ومودة عمر على زيد. وهذا شأن هذه القوة. هذه القوة تتصرف، لا تدرك بمعنى أنها تتلقى المعلومات، بل تدرك بمعنى أنها تتولى الحركة في دائرة المعلومات. هذه القوة تسمى قوة متخيلة، لكن إن تصرف فيها الوهم سميت كذلك. أما إذا تولى إعمالها العقل تسمى مفكرة. وما يذكره شيخنا المظفر على الله مقامه الشريف في بيان حركات الفكر، بعض هذه الحركات منسوب إلى هذه القوة المفكرة، وحركة البحث عن المجهول في دائرة المعلومات، أو البحث عن الحد الأوسط الذي يمكن الوصول إليه إلى المجهول بواسطته، هذا من شأن المفكرة. لكن تسمى تلك القوة مفكرة إذا استعملها العقل. فالقوة المفكرة عين القوة المتخيلة، والاختلاف بينهما بلحاظ المستعمل. فإن استعملها الوهم سميت متخيلة، وإن استعملها العقل سميت مفكرة، أو إن استعملها مثلا الخيال العابس سميت متخيلة، وإن استعملها العقل سميت مفكرة. وحيث إن كثيرا من الناس يتصرف فيها بهذه القوة تصرفا باطلا، وذلك هو الشيطان، فإن الغالب على الناس التخيل، وليس شأن هذه القوة بحسب العادة أن تهدأ وتستقر، دائما هي في حالة تصرف. فإن لم يستطع الإنسان أن يضبط تصرف هذه القوة من خلال تسليط العقل عليها، شط به التصرف. وكثير من المنامات وأضعاف الأحلام ترجع إلى ظهور أثر هذه القوة بعد هدوء سائر القوى. الإنسان وقت اليقظة يكون مشغولا، فحاسة البصر عنده تعمل، وحاسة السمع عنده تعمل، فلا يلتفت إلى تأثير القوة المتصرفة في نفسه. أما إذا هدأت حاسة البصر وهدأت حاسة السمع وهدأت كذا من سائر القوى، ظهر أثر هذه القوة. فإذا لم يكن لهذه القوة قانون يضبطها، كان أثر هذه القوة ظهور الأباطيل في نفسه، وهي أضغاف الأحلام. هذه هي القوى الخمسة للنفس الحيوانية. النفس الإنسانية تمتاز عن هذه النفس الحيوانية بقوة أخرى، هي قوة العقل. وقوة العقل عبارة عن القوة التي تتولى إدراك المعاني الكلية، والمقصود بالمعنى الكلي المفهوم الذي يكون خاليا عن الإضافة الموجبة لتقيده وجزئيته. ليس المقصود أن هذا المعنى لا يكون مقيدا، ربما يكون مقيدا، فإن الإنسان كلي، والإنسان القائم كلي، كما أشرنا إلى ذلك في بعض الدروس. ولكن ضم قيد القيام إلى الإنسان لا يوجب جزئية الإنسان. يقولون أن الكلية إذا قيد بألف قيدين لم يخرج عن كليته، التشخص والجزئية إنما تكون بالوجود. لكن الإنسان إذا لوحظ مع القيد كان حصة، وإذا لوحظ بدون قيد لم يكن حصة، والحصة أمر كلي. إذن لا مانع أن يكون الكلي مقيدا. نقصد بالتقييد الذي لا يتطرق إلى المعنى العقلي التقييد المساوق للجزئية والتشخص، وهو ما يسمى في عرف الفلاسفة بالفردية، المعنى العقلي ما ليس فردا وليس جزئيا وليس مشخصا بهذا المعنى. نعم له تشخصه الخاص به الذي لا يمنع من صدقه على كثيرين من الأفراد، هذا هو المعنى العقلي. هذا المعنى لا يدركه إلا العقل، وإدراكه يكون بأحد نحوين. المعروف، النحو المعروف هو التقشير، وهو أن الإنسان بعد أن يدرك معنيين جزئيين يقشر المعنى المشترك بينهما عما يختص به كل منهما، فهو يجرد المعنى المشترك عن المختص فيصل إلى المعنى الكلي. وهذا التقشير هو الإدراك العقلي، ويكون عادة مسبوقا بتقشير المعنى عن المادة، وهذا التقشير هو المسمى بالخيال. فالإنسان أولا يدرك المعنى مع مقارناته وهو الحس، والمقارنات هي المادة. لا أقول أن المعنى يدرك بمادته بمعنى أن المادة تقع تحت الإدراك، لكن يدركه في مادته، ثم يقشر المعنى عن وجوده في المادة فيكون خياليا، ثم يقشر المعنى عن مشخصاته ومصنفاته فيكون معنى عقليا. فقالوا أن الإدراك العقلي يكون بالتقشير. النحو الثاني هو النحو الذي ذكره صدر المتألهين قدس الله نفسه، وهو أن المعنى العقلي يكون بملاحظة النفس في مرتبة من مراتب وجودها للموجودات المجردة من بعيد. هذه الموجودات هي أرباب الأنواع مثلا، فإدراك الإنسان لمعنى الحيوان يكون بإشراق معنى الحيوان الكلي على نفس الإنسان، وهذا الإشراق نحو اتحاد بين المدرك والمدرك. والماتن يوافق صدر المتألهين في أصل الاتحاد، ولكنه يقول أن الاتحاد بين الوجود الرابطي للمعنى المدرك والمدرك، بمعنى أن النفس لا تتحد مع المدرك في مرتبة تجرده، بل في المرتبة التي يرتبط بها المدرك معنا. وعلى كل حال فإن إدراك المعنى الكلي يكون بالإشراق وبالملاحظة عن بعد. لذلك يصر صدر المتألهين إلى أن إدراك الكلي بحق لم يتيسر إلا للأوحدي من الناس. يقول صدر المتألهين أن ما نسميه نحن كليا إنما يكون كليا بالاعتبار، لا أننا وصلنا إلى مرتبة كليته، بمعنى أن إدراكنا للمعاني الكلية ناشئ من التفاتنا إلى المعاني الجزئية مع تجريدها بنحو من أنحاء الاعتبار. فنحن ندرك من الفوقية الفوقية المضافة إلى الجزئيات، لكن من دون ملاحظة إضافتها إلى مواردها، لا أننا أدركنا الفوقية الحقيقية ولم ندرك الحيوانية الحقيقية. نعم الأوحدي من الناس وصل إلى هذا النحو من الإدراك. هذا صدر المتألهين يصر عليه قدس الله نفسه الزكية. طبعا العاقل أقاموا الدليل على وجوده، بل أقاموا براهين كثيرة على وجود العاقل، ونحن ذكرنا هذه البراهين في بعض المباحث بنحو مختصر وبنحو السرعة. من البراهين المقامة على وجود الجوهر العقلي الحركة، وذلك لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل على نحو التدريج، فلا يمكن استنادها إلى نفس المتحرك، لأن المتحرك ما دام بالقوة فلا يمكن أن يكون سببا في وجود ما بالفعل، إذن ويحتاج إلى غيره. فإن كان غيره متصفا بالحركة احتاج إلى غيره، فلا بد أن تنتهي الحركة إلى موجود هو بالفعل من جميع الجهات حتى يصح إسناد التأثير إليه. كذلك يستدل على وجود العاقل بحصول العلم، فإن الإنسان مثلا يجهل ثم يعلم، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان في أول حالاته جاهل ثم يتصف بالعلم، فاتصافه بالعلم إن كان يستند إلى ذاته فلا يعقل أن يكون جاهلا، لئلا يلزم تخلف المعلول عن العلة. وإن استند إلى غيره من أشباهه ورد الكلام في شبهه. وإن استند الاتصاف إلى أمر وراء ذاته فتلك الذات لابد أن تكون عالمة بما يمكن لها من درجات العلم بالفعل، وإلا ورد فيها الإشكال. وهذا برهان على وجود أمر هو عقل بالفعل، ولا نريد بالجوهر العقلي إلا مثل هذا الأمر. وهناك براهين كثيرة على وجود الجوهر العقلي، منها استحالة صدور الاثنين من الواحد الحقيقي، ومنها الوساطة في الفيض وأمثال ذلك، منها قاعدة إمكان الأشرف، وكثير من البراهين. من البراهين المقامة على وجود العقل الفرق بين النسيان والجهل، وبين النسيان والغفلة. فإن هذه الأمور الثلاثة بينها فرق. فالإنسان في حالة الجهل يحتاج إلى كسب ومقدمات تؤديه إلى المطلوب، فإذا حصل المطلوب ربما يغفل عنه غفلة لا يحتاج مع تلك الغفلة إلى تجديد الكسب ليعرفه، وإنما يحتاج إلى تأمل بسيط ليسترجع المعلوم. هذه هي الغفلة. وهذا يعني أن المعلوم محفوظ في نفسه، وإلا لم يستطع استرجاعه بسهولة، بل احتاج إلى تعلم جديد. وأما النسيان فهو عبارة عن غياب المعلوم بحيث يحتاج إلى كسب جديد. نعم، هذا الكسب أخف مؤونة مما يحتاجه الجاهل، وأشد مما يحتاجه الغافل، فهو مرتبة في الشدة بينهما، أخف من الجهل وأشد من الغفلة. وعليه نقول أن مقتضى ما ندركه بالوجدان أن الفرق بين النسيان والجهل هو أن المعلوم محفوظ وليس بتام الغياب، بدليل أن المتذكر لا يتعلمه من جديد، لا يحتاج فيه إلى كسب جديد. هذا من جهة. ومن جهة ندرك أن بالوجدان أن الفرق بين النسيان والغفلة أن انحفاظ المعلوم ليس في النفس، لأنه لو كان محفوظا في النفس لكان قصد الالتفات مجامعا لحصوله وتذكره، مع أن الإنسان يظل يطلبه. وهذا يعني أن النسيان يحتاج معه الإنسان إلى كسب ما، أي إلى بحث، لكن لا يبحثه بحثا استدلاليا، بل يبحث عنه في خزانته. وهذا البحث لا يساوق حضور المبحوث عنه في النفس، لأن هذا البحث دائرته أوسع من دائرة النفس. إذن النسيان يعني انحفاظ المنسي في خزانة وراء النفس، ذلك الانحفاظ في تلك الخزانة هو المانع من الحاجة إلى الكسب الجديد، يحتاج فقط إلى أن يرجع إلى الخزانة. وهذه الخزانة ليست النفس، لأنه لو كانت الخزانة هي النفس لكان الرجوع، قصد الرجوع كافيا في الحصول، كما هو حال الغافل. أنت إذا نبهت الغافل وأراد أن ينتبه، يعني لو استجمع الإنسان الغافل شرائط الالتفات حصل له المعلوم في الوقت والحال، وليس هذا حال الناسي. إذن النسيان ليس كالجهل محوجا إلى الكسب الجديد، وليس كالغفلة بحيث يكون مجرد قصد الاستحضار وقصد البحث كافيا في حصول المعلوم. إذن هو كسب بمعنى البحث في خزانة وراء النفس، تلك الخزانة يجب أن تكون أمرا مسانخا للمعلوم. فإذا كان المعلوم مجردا لأنه معنى كلي، يعني هذا النسيان قد يكون في معاني الكلية، فإذا كان المعنى كليا فلا بد أن تكون خزانته كلية. فاستدل على وجود العقل بالفرق بين النسيان والغفلة بهذا المعنى. لا، طبعا هذا العقل بهذا المعنى، يعني كلامنا ليس في العقل بمعنى القوة فقط، العقل بمعنى الجوهر المجرد. طبعا لماذا ربط بين القوة العقلية وبين هذا الجوهر المجرد؟ هذا الربط مبني على ما حققوه من أن الإدراك العقلي يكون بالارتباط بالعقل الفعال، فمن دون الارتباط بالعقل الفعال وهو جوهر مجرد لا يحصل الإدراك العقلي. إذن لا بد من إثبات العقل المجرد حتى نثبت للإنسان قوة الإدراك العقلي. طبعا هنا إشكال أورده العلامة رحمه الله تعالى على شيخه المحقق الطوسي عندما كان يشتغل عليه بتحصيل التجريد. ومن المعلوم أن المحقق الطوسي مؤلف التجريد صاغ التجريد صياغة لولا شرح العلامة لم نحصل معناها، فللعلامة قدس الله نفسه فضل علينا من جهة فكه لألغاز التجريد. العلامة ألف هذا الشرح ظاهرا عندما كان مشتغلا بتحصيل التجريد على يد المحقق الطوسي، فكان المحقق الطوسي رحمه الله تعالى يدرس العلامة العقليات، ويقال أنه أخذ من العلامة النقليات، ولكن هذا لم يثبت أن المحقق الطوسي درس عند العلامة النقليات. وعلى كل تقدير أورد العلامة على المحقق الطوسي عندما كان مشتغلا عليه في هذا الموضع بأنه إذا كان الاستدلال على وجود العقل بأنه خزانة المعلومات العقلية، تمسكا بالفرق بين النسيان والغفلة، يرد الإشكال باعتبار أن النسيان كما يتعلق بصوادق القضايا يتعلق بكواذبها، فإذا كان معنى النسيان يتوقف على وجود خزانة عقلية لزم من ذلك أن يكون نسيان القضايا الكاذبة مستوجبا لارتسامها في خزانة تحفظ تلك القضايا المنسية، فيلزم ارتسام القضايا الكواذب في ذات العقل. ومن المعلوم أن العقل المجرد أشد نزاهة من أن يرتسم في ذاته قضية كاذبة. قال العلامة أنه لما أورد هذا الإشكال أجاب المحقق بجواب لا محصل له، يعني العلامة رحمه الله تعالى لم يقنع بجواب المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية. طبعا أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة، منها ما قيل من أن ارتسام القضايا الكواذب في العاقل الفعال إنما هو من جهة كونها تصورات، أي أن المرتسمة في العاقل جهة تصورها لا جهة تصديقيتها، والكذب منسوب إليها من جهة التصديق لا من جهة التصور. وبعبارة أدق، أن اتصاف القضية بأنها كاذبة أو خاطئ أو صادقة إنما يكون باعتبار مقايستها إلى الواقع لا باعتبار ذاتها، وغاية ما يلزم من الاستدلال المذكور ارتسام القضية الكاذبة بذاتها لا بوصف كاذبيتها في العقل، ولا مانع من ارتسام القضايا الكاذبة بذاتها في العقل، فإن القضايا الكاذبة لها نحو تحقق واقعيا ولو من جهة أنها متصورات. فكما يقال أن الناس عالموا بعلوم صادقة، كذلك يقال أن للناس اعتقادات خاطئة. فتحقق الاعتقاد الخاطئ في مرتبته تحقق واقعي. نعم كونه خاطئا هذا وصف قياسي، فالإشكال يرد لو كان وصف الكذب متحققا في ظرف العقل ورتبة العقل، ولكن هذا الوصف لا تحقق له في مرتبة العقل. المتحقق في مرتبة العقل ذات الكاذب، وذات الكاذب ليست كاذبة، بل الكذب وصف زائد عليها. هناك لهم يعني أجوبة على هذا الكلام. قال: ثم رجعنا إلى وجه ضبط أشرنا إليه بقولنا والوهم للجزئي من معنى علم، قال من معنى مضاف إلى صورة محسوسة كعداوة زيد، عداوة معنى وزيد صورة، إضافة المعنى إلى الصورة هو الموجب لكون المعنى جزئيا، والوهم يدرك المعنى إذا كان جزئيا أي إذا كان مضافا إلى زيد كعداوة زيد وصداقة عمر. السبزواري قدس الله نفسه يناقش صدر المتألهين في أن الوهم عقل مقيد، يقول ما معنى كون الوهم عقلا مقيدا؟ هل المقصود أن المدرك الوهمي معنى كلي يضاف إلى الجزئيات بحيث لا يكون الفرق بينهما إلا في النسبة، فالمعنى الكلي ذات العداوة والمعنى الجزئي العداوة المضافة إلى زيد؟ يقول هذا ليس له معنى، وذلك لأن المدرك بالوجدان عداوة خاصة، وإن شئت قلت أنه كما أن الإنسان الكلية له أفراد كذلك العداوة الكلية لها أفراد، فهناك العداوة في زيد والعداوة في عمر والمودة في زيد والمودة في عمر، فالعداوة في ضمن زيد غير العداوة في ضمن عمر، لا أن الفرق بينهما في عداوة واحدة مضافة إلى كل منهما. الذي يدرك حصص العداوة هو الوهم، وهذه الحصص نسبتها إلى العداوة الكلية كنسبة زيد وعمر إلى الإنسان الكلي. قال: والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من أمها والعداوة الجزئية التي تدركها من الذئب علم. المحبة الجزئية مضافة كعداوة، يعني والمحبة الجزئية يعني كعداوة زيد، والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة هذه مضافة على العداوة، والعداوة الجزئية التي تدركها من الذئب نقطة خطايا. قال: من معنى علم حافظه، يعني بما أن الوهم يدرك المعنى الجزئي فحافظ ذلك المعنى الجزئي هو الحافظة، حافظ المعنى الجزئي، أو حافظه يعني خادم الوهم بالحفظ، حافظه يعني حافظ المعنى الجزئي من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، أو من باب إضافة اسم الفاعل إلى المخدوم، أو حافظ الوهم وخازنه كما تقول هذا حارس الملك بمعنى الحارس الذي يتولى خدمة الملك بالحراسة، لا حارس الملك الذي يحرسه. مثلا إذا وضع الملك حارسا للمدرسة تقول هذا حارس الملك، ولا يحرس الملك ويحرس المدرسة لكنه مجعول من قبل الملك. قال: حافظة لقد رسم، أو حافظة لقد رسم. حافظه حافظة مبتدأ وخبر، وهذا أولى. لقد رسم يعني جعل أو اصطلح عليه حافظة. والعقل للكلي من معنى عقل، القوة العقلية في الإنسان والنفس الناطقة هي القوة التي تتكفل إدراك المعاني الكلية العقلية. خازنه القدسي وهو العقل الفعال عند المشائين. المشائون يقولون أن الخازن القدسي للعقل والذي يتولى التأثير في النفس الناطقة بالعقل والتفكير هو العقل الفعال، ولكن الإشراقيين يقولون أنه رب النوع الإنساني. ورب النوع الإنساني عند الإشراقيين، فكما أن العقل نفسه ليس في بطن من بطون الدماغ، كذلك خازنه أمر قدسي. طبعا المعروف بينهم بين المتقدمين أن الوهم كالحس والخيال قوة مادية متجسمة، والكلام في تجسم الوهم كالكلام في تجسم الخيال، ولكنهم اتفقوا على أن القوة العقلية قوة مجردة وليست منطبعة. وهذا الكلام، فكما أن العقل نفسه ليس في بطن من بطون الدماغ كذلك خازنه، هذا مبني على هذا المعنى. كذلك خازنه أمر قدسي مجرد عن المواد ولواحقها. وذكره وذكر خازنه هنا بالتبع تتميما لوجه الضبط، يعني لم يذكر في الناظم لكن ذكره في الشرح تتميما للفائدة. قال والنسيان دل أي على وجود خازن قدسي للعقل، يعني أن المعقولات قد تكون مشعورا بها حاضرة عند العقل وقد تصير غائبة عنه. وهذا الغياب على وجهين، أحدهما أن تزول عنه بحيث لا يمكنه استرجاعها بل يحتاج إلى كسب جديد. كسب هنا يعني البحث، البحث هنا يعني التذكر، وهذا ما يكون في مورد النسيان. وثانيهما أن يكون بحيث يمكنه استرجاعها بعد الغيبة، وهذا ما يكون في مورد الغفلة. فهذا يدل على أن له خازنا قد يزول عنه المعقول أو المعقول عنه فيحتاج معه إلى كسب، وهذا ما يتحقق في النحو الأول. زين، لا عن خازنه. زين، وهذا ما يتحقق في النحو الثاني، هذا لا عن خازنه في النحو الثاني. وقد يزول عنهما معا، هذا في النحو الأول. يعني في مورد النسيان يطلب الإنسان المعلوم فلا يجده في نفسه، ويطلبه في خازنه فلا يجده في خازنه، فيكون محتاجا إلى كسب جديد. بينما قد يغيب المعلوم عن النفس ولكنه يبقى في الخازن، وهذا بعض درجات الغفلة بل بعض درجات النسيان. وقد يغيب عنه وعن الخازن فيحتاج إلى كسب، وهذا يدل على أن ما لا يحتاج الإنسان فيه إلى كسب محفوظ في خازنه. وهذا ليس موارد الغفلة، لأن الغفلة محفوظة في النفس بمجرد أن يرجع يأخذها، بل في موارد النسيان. في موارد النسيان المعلوم محفوظ لكنه يحتاج إلى كسب. أقول ما ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من تشويش. انتبهوا، النسيان على درجات، بعض درجاته الغفلة، وبعض درجاته يصل إلى حد الاحتياج إلى تعلم جديد، يصير جاهل خلاص، جاهل بالفعل يعني. خب، الغفلة يحتاج الإنسان معها إلى تأمل بسيط، فهذا يعني أن المعلوم محفوظ وقد يكون محفوظا في نفسه، وهذا واضح في بعض درجات الغفلة البسيطة. النسيان هو أن يتأمل الإنسان فيسترجع المعلومة، ولعل سرعة التذكر توهم الإنسان بأن هذا المعلوم محفوظ في نفسه، أيضا لا كلام لنا فيه. الدرجة الثالثة أن يشتد النسيان إلى حاجة إلى درجة يحتاج معها الإنسان إلى تعلم جديد، كما لو درس الإنسان مطلبا ثم بعد سنتين نسيه تماما وهو مطلب صعب دقيق يحتاج إلى استدلال. الإنسان في مثل هذا المورد يحتاج إلى تعلم، لكنه إذا تعلم وجد المعلوم عينما كان يذكره عينما كان يعلمه في السابق. هذا النحو من التعلم في الواقع مقدمة للتذكر، لا أنه تعلم حقيقي، ليس تعلما حقيقيا، هذا مقدمة للتذكر، بمعنى أنه إذا حصل التعلم لا يفيض العقل الصورة من جديد على النفس، بل يكشف له عن الصورة التي كانت مفاضة عليه، فهذا يكون عبارة عن انفتاح الخزانة. إذن هناك ثلاث درجات. درجة الغفلة البسيطة هذا من باب زوال المعلوم عن العقل لا عن الخازن وهو النفس. درجة ثانية زوال المعلوم عن العقل وعن الخازن وهو النفس، زين، لكن لا يزول عن الخازن الأصلي وهو العقل المجرد. درجة ثالثة يقال يزول عن العقل وعن الخازن الأول وهو النفس، وعن الخازن الثاني وهو العقل، يعني لا يبحث عن المعلوم في كل خزائنه فلا يجده فيحتاج إلى تعلم جديد. أقول هذا النحو الثالث راجع إلى النحو الثاني بالتأمل، لكن هذا بعد ما يحتاج إلى برهان. تأملوا في العبارة، السبزواري رحمه الله تعالى دمج بين الأنحاء الثلاثة في عبارته. نرجع إلى العبارة إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.